بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من قطر بارك الله فيها. تسأل تقول: يا شيخ، هل يجوز التصدق بالفوائد البنكية علما بأني أضع مالي في بنك غير إسلامي؟ هل يجوز أني أخذ هذه الفوائد وأتصدق بها وأعطيها لمحتاج؟ أختي أم عبد الله من قطر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. عموما أخت الفاضلة، أولا ابتداء لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في مصارف ربوية مع وجود مصارف إسلامية. ثانيا، إذا كان لا يوجد مصارف إسلامية ولا يستطيع الإنسان أن يضع أمواله في البيت مثلا ويخشى عليها، يجوز، بشرط أن لا يأخذ عليها فوائد ابتداء ولا يطلب هذا، وإنما يجعلها في حسابات جاري. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان ما له خيار في هذا، يعني مجبر أن يضع أمواله في هذا المصرف ويدفع فوائد على أمواله من دون رضا ولا طلب منه، فإن هذه الأموال لا تحل له، ويده ليست يد ملك عليها، ويتخلص منها بغير نية الصدق. فيجوز أن تعطينا فقير مسكين محتاج، لكن لا تنوين الصدق، وإنما تنوين التخلص بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة ل$7,000 كم زكاتها؟ وأيضا عندي ليرات، تقول كم أزكيها؟ أختي أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، يعني أنا أعطيك طريقة لحساب الزكاة تستفيدين إن شاء الله، وتجعلينها يعني قاعدة في حياتك في مسألة الزكاة. أي مبلغ عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو 12 شهر قمري عربي، وجبت فيه الزكاة. طيب الزكاة كيف أعرفها؟ طبعا الزكاة ربع العشر، 2.5%. الطريقة السهلة اللي دائما أنا أقولها لإخواني وأخواتي: أي مبلغ عندك تقسمين على 40 تطلع الزكاة. الآن عندك 10,000 تقسيم 40 250. عندك 100,000 تقسيم 40 2,500. واضح بهالطريقة، بهذه الطريقة. طبعا أنت سألتي عن المبلغ، المبلغ اللي عندك واضح بأنه بلغ النصاب، لكن عموما بعض العلماء إذا حسبه بنصاب الذهب ينظر إلى سعر جرام الذهب ويضربه في النصاب اللي هو 85، هنا يظهر النصاب. اللي يحسبه بنصاب الفضة يشوف كم سعر جرام الفضة ويضربه ب 595. 595 من وين جت؟ لأن هذا هو النصاب اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، 200 درهم إسلامي، 595 يظهر. فإذا أنت حسبتي بالفضة 7,000 فيها الزكاة بارك الله فيك. أم نضال من هولندا تقول: عندنا في أوروبا نكهات في الأطعمة التي نشتريها، و هذه النكهات هي مستخلصة من الكحول، لكن ليس مكتوب على العبوة يعني أنها مستخلصة من الكحول، مكتوب بس نكهة الفانيلا. الفانيلا أيضا تذكر يعني بعض الأشياء. تسأل عن الحكم، تقول: ما حكم هذه النكهات أو هذه الأطعمة المشتملة على هذه النكهات. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما سألتي عنه من نضال، يعني ما يضاف إلى الأطعمة عندكم، أولا بالنسبة للأصل في الأطعمة اللي عند المسلمين وعند أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى الحلو والجواز والإباحة، لأن الله تعالى أباح ذلك. مسألة ثانية، بالنسبة للأطعمة أو الأشربة المضاف إليها هذه الكحول على قسمين، قسم يظهر لونه أو طعمه أو ريحه في هذا المشروب أو في هذا الطعام، هذا محرم ولا يجوز في قول جماهير أهل العلم. القسم الثاني أطعمة أو أشربة مضاف إليها شيء من الكحول اليسير الذي لا يظهر فيه شيء من طعمه ولا لونه ولا ريحه، هذا في الراجح من قول أهل العلم يجوز استعماله، لأن هذا يستهلك في داخل هذه المادة الغذائية أو هذا المشروب ولا يبقى له أثر، ولا يبقى له أثر، وهذا الذي أفتت به كثير من المجامع الفقهية ودور الفتوى. طبعا دائما عندنا قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب، الاحتياط للدين والعرض مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هل عندكم بدائل؟ إذا قلت لي نعم اتركوا هذه، إذا قلت لي ما تقولين ما في بدائل، عندنا الخبز هذا يضاف إليه، طيب ظهر لونه ريحه طعمه، تقولي لا هذه مواد يسيرة مستهلكة، أفتى العلماء بجواز. أم عبد الرحمن من السعودية تقول عندي ولدي أفطر 4 أيام في رمضان بسبب العطش وهو طالب يبلغ من العمر 15 سنة، ما الحكم؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية، طبعا لا يجوز لي المسلم البالغ أن يفطر في شهر رمضان إلا لعذر شرعي، وهو السفر، المرض، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، بلوغ الإنسان حد يعني أجهد حتى وصل إلى يعني مشارف الهلاك. نعم نعم، كون ابنك يقول والله أنا عطشت، طبيعي جدا، الصيام فيه العطش والجوع، الصيام فيه العطش والجوع، لازم ابنك عمره 15 كبير لازم يعرف بأن هذا هو الصيام. عموما ابنك عليه الآن يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا أبدا إلا إذا وجد العذر الشرعي. الثاني يجب عليه أن يبادر ويستعجل في قضية قضاء هذه الأيام. الأمر الثالث، وانتبهي يا أختي الفاضلة، نبهي على أن يصوم الأيام البيض 3 من كل شهر أو 2 والخميس، لأن ابنك ما تدرب على الصيام فيما يظهر. ولذلك الآن اللهم بارك أولاد المسلمين الغالبية الساحقة صمون، عندهم جامعات، عندهم مدارس، عندهم معاهد، بعضهم في التدريب، مع الشمس الحارة، مع النهار الطويل ما عندهم مشكلة، صحيح يتعبون لكن يواصلون الحمد لله. فيظهر والله أعلم. وأنا دائما أنصح الآباء والأمهات اللي عيالهم يتعبون في رمضان يعودونهم على الصيام، يعني مثلا في الشتاء قولي له صوم 2 والخميس، قولي له أنت أنا وياك بنصوم بكرة، بنصوم بكرة، فيصير يتعود، يصير الصيام عنده عادة ولله الحمد، ما يهمه يعني إذا جاء رمضان في الصيف ولا جاء رمضان مثلا وهو في الجامعة ولا في المدرسة ولا في تعب مثلا في عمل، ما يضره إن شاء الله، يتعود على هذا الشيء. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول عذرني على طول رسالتي لكن لحرصي بأن الموضوع يكون مكتمل لأن السؤال جدا جدا مهم. طبعا الأخت أمة الله واضح بأنها يعني متابعة للبرنامج وتعرف شروط البرنامج، لكنها ذكرت حقيقة سؤال طويل قصه، تقول بأنها يعني سكنت هي وزوجها في بناية، وبعد فترة في شائعة على أن زوجها، فمش هي صديقتها، الأخت أمة الله تتحدث عن صديقتها، تقول للأخت أمة الله بأنها سكنت هي وزوجها في بناية وبدأ كلام على أن زوجها له علاقة بالبنت اللي صاحب البناية، وبعدين كلمت زوجها كذب هذا الشيء ونفاه جملة وتفصيلا، تقول ما صبرت راحت استدعت البنت، البنت كذبت هذا ونفته وتأثرت من هذا الكلام، وتقول البنت راحت كلمت والدها وكلمت أمها، والدها مريض بالقلب، تقول لما كلمته انفعل واشتاط وراح يكلم زوج صديقة الأخت أمة الله، حصل ملاسنة والزوج ينفي هذا الشيء وقال له بأن في ناس ما يخافون الله يتكلمون في البناية، فالوالد انفعل مشى خطوات طاح، نقله الزوج هذا زوج صديقة الأخت أمة الله إلى المستشفى، توفي رحمة الله عليه. الآن صديقة الأخت أمة الله تقول يعني هل أنا آثمة؟ هل أنا ارتكبت شيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بلغي صديقتك بأنه ما عليها شيء، هي ليس عليها شيء وليس على زوجها شيء وليس على ابنة هذا الرجل شيء، هذا قدر الله عز وجل، وقدر الله إذا نزل لا يرد، هذا قدر الله وهذا أجله وهذا يومه. صحيح البنت أخطأت لما بلغت والدها اللي تعرف بأنه مريض في القلب، عنده مرض قلب، أخطأت، ما كان ينبغي لها، لو أن أخبرت والدتها واكتفت بهذا أفضل، لكن هذا قدر الله وهذا سبب من الأسباب. اللي يظهر والله أعلم أن الذي سيحاسبه الله حسابا شديدا هذا النمام أو النمامة اللي كذبوا والعياذ بالله، وهم الذين أطلقوا هذه الشرارة، شرارة الفتنة والعياذ بالله، والقذف القذف الأبرياء، هؤلاء هم سيتحملون تبعات هذا الأمر عند الله عز وجل، زيادة على النميمة وزيادة على القذف وزيادة على الإيذاء اللي صدر منهم سينالون الجزاء عند الله، سينالون الجزاء عند الله. ولذلك يا أخواني بعض الناس الآن ما يحسب حسابات للنميمة والرغي والقيل والقال، يمكن كلمة ها كلمة تتسبب في وفاة إنسان مثل هذا الرجل رحمة الله عليه غفر الله له، ها عايش في أمان الله ومسكين عنده القلب ويعني ويعيش حياة هادئة، لكن أصحاب الفتنة أصحاب الشر والنميمة واللي ما يخلون الناس في حالهم، شوف كيف عملوا هذا العمل ولا يعتقدون بأنهم سيكونون في مأمن في الدنيا ويوم القيامة، سيبتلون يبتلون يبتليهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل عزيز حكيم وحميد حليم سبحانه وتعالى، أمهلهم الآن عليهم التوبة والاعتذار، وعليهم أن يكذبوا أنفسهم، يكذبوا أنفسهم، يقولون لزوجة الرجل هذا زوجة صديقتك وأم البنت نحن اللي كذبنا، نحن اللي افترينا، نحن اللي أخطأنا، ويطلبون العفو والصفح منهم قبل أن يلقى والله عز وجل، قبل أن يلقى والله عز وجل. وذلك الإنسان اللي ينال عقوبته في الدنيا والله أفضل وأرحم من أن ينال العقوبة في الآخر، عقوبة الآخرة غير عقوبة الدنيا، عقوبة الآخرة نار تلظى، عقوبة الآخرة الأقماع والحديد والثياب المقطعة من النار، عقوبة الآخرة شجرة الزقوم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أي إنسان يعجل الله العقوبة في الدنيا والله إن رحمة له، والله إن رحمة له، عذاب الدنيا والعذاب الآخر. فوصي لهذا الرسالة لمن أشاع وقذف ولاك في عرض هذا الإنسان وتسبب في هذه الكارثة، شوف وين وصلت الكارثة، نسأل الله السلامة والعافية. محمد عالي من الصحراء الغربية يقول إذا كان عند الإنسان مال يصرف منه على عياله ويبيع ويتاجر به، وهذا المال يبلغ النصاب أحيانا وفي بعض الأحيان يكون دون النصاب، كيف يزكيه؟ محمد عالي من الصحراء الغربية بارك الله فيك أخي الفاضل، بالنسبة للمال الذي تجب فيه الزكاة ما توفر فيه شرطان، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول، حولان الحول يكون على هذا النصاب بحيث لا ينقص أثناء السنة، يعني مثلا أفترض وأضرب مثال يا محمد، مثال شخص عنده 10,000 بلغت النصاب 10,000 دار عليها 12 شهر قمري عربي، واضح وجبت فيها الزكاة، نصف العشر 250 ربع العشر 250، واضح؟ طيب مبلغ الآن 10,000، أثناء الحول صرف على أولاده، صرف على أموره، نزلت إلى 2000، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. طيب قبل نهاية الحول مثلا بشهر، الآن ما فيها زكاة، قبل نهاية الحول بشهر زادت وصلت 11,000، يبدأ من هذه اللحظة بحساب الزكاة، بحساب الحول، يستقبل 12 شهر قمري يعني جديد، لأن نقصان النصاب في الحول يقطع حول الزكاة، يقطع خلاص، تبدأ من جديد. إذا استفدت مالا وبلغ النصاب تبدأ من جديد بارك، إلا في حالة واحد، وهي حالة إذا كان نماء المال، هذا نماء المال إذا كان طبعا قد بلغ النصاب، نماء المال يضاف إلى أصله، يضاف إلى أصله. بارك الله فيك. سليمان من الصومال يقول: أعمل في شركة تبعد عن المسجد بمسافة، ولا أستطيع أن آتي الجمعة لأن المدير لا يسمح لي، أصلي الظهر في مكان العمل، ماذا أفعل؟ أو يقول: هل أصلي الظهر؟ نعم سليمان من الصومال، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، صلاة الجمعة من آكد الصلوات المفروضات، لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وذلك مسألة الجمعة خطيرة يا أخواني. الأمر الثاني، إذا أنت والله هذا عملك وهذه وظيفتك، وهناك منع كامل بحيث لو ذهبت فصلت، لو ذهبت فصلت وما في مجال، صلي الظهر، صلي الظهر في المكان الذي أنت فيه، لكن ابحث عن حل على أقل تقدير، لا يعني مثلا تترك 3 جمع متوالية، لا تترك 3 جمع متوالية، جمعتين تصلي فيهم الظهر والجمعة الأخرى صلي الجمعة، اذهب إلى المسجد واستأذن أو خذ إجازة مثلا. بارك الله فيك. خالد من سوريا يسأل يقول: هل تأخير توزيع الإرث يعذب المتوفى، خصوصا أن المتوفى قد مضى على وفاته أكثر من 12 سنة؟ خالد من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي توزيع، بالنسبة لي التأخير أو التأخر في توزيع الإرث، هل يعذب الميت؟ الجواب لا، ما يعذب، إلا في حالة واحدة، إذا هو أوصى ظلما، قال: لا توزعون التركة، أو أعطوا الذكور ولا تعطون الإناث، أو أعطوا الإناث ولا تعطوا الذكور، وحصل مشكلة، نعم يأثم لأنه خلف سيئة والعياذ بالله. أما إذا مات وخلف تركة وما أوصى ظلما ولا أوصى بباطل، فلا كيف يعذب؟ كيف يعذب؟ هو في دار الجزاء، انتهى الآن، هذا المال ما يملكه، المال انتقل إلى الورثة، الورثة هم الذين الآن ما بين يعني في مسألة توزيع التركة، ما بين العذر وما بين الإثم. ما بين العذر إذا كان والله المحكمة وضعت يدها على الأموال مثلا، أو والله اتفق الورثة على أنه ما يعني يوزعون الإرث لأن الوضع مثلا في هذا البلد أصبح خسارة أنك تبيع بيت أو مزرعة أو سيارة لأن ما تسوى شيء، وينتظرون، يقول: لعل الله عز وجل يعني يفرجها وترتفع قيمة العملة مثلا، هذا معذورين بشرط أن يتفق جميع الورثة على هذا، أو الإثم والعياذ بالله أن يتسلط أحد الورثة ويمنع توزيع التركة، أو يسطو على التركة هذه، أو مثلا يستعمل حيل أو شيء حتى يمنع بقية، هذا آثم والعياذ بالله، هذا عاصي لله ولرسول الله، هذا منتظر للعقوبة من الله. ولذلك الله عز وجل حذر من أكل الأموال بالباطل، خاصة إذا كانوا في أيتام، يعني خلف الميت أيتام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أم لارا العنزي من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني أنا منذ سنوات وقبل زواجي أعاني من معدتي، عالجت ما تحسنت يعني، وأثناء الحمل أتعب تعب شديد منذ أن أحمل حتى الولادة، الآن هذا رابع حمل لي، أخبرتني الطبيبة أن تعبي بسبب المعدة تتهيج أثناء الحمل، علما أنني أيضا بحملي السابق، قالت لي الطبيبة كذلك. هل يجوز لتحديد عدد النسل بسبب التعب الذي أعاني، حيث أنني أصبحت أردد أنني الحمد لله مكتفية بما رزقني الله ولن أفكر مرة أخرى بالحمل؟ أختي أم لارا من السعودية، بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك أختي الفاضلة. يعني إذا كان فعلا مسألة الحمل يسبب لك مشكلة مع وجود المرض الذي في المعدة وتتأثرين تأثر كبير جدا، وممكن في مضاعفات أخرى إذا يعني ذكرت لجنة طبية مثلا أو أكثر من طبيبة وقالوا لك خطر عليك، ما في بأس ما في بأس، لكن أنصحك بأن لا تفعلي هذا، وإنما تلجأ إلى تنظيم الحمل وليس إلى منع الحمل أو تحديد الحمل. فممكن كل 3 سنوات 4 جربي هذا، تناولي مثلا أدوية أو استعملي بعض الوسائل الطبية المعروفة بحيث يعني توقفين الحمل كل 3 سنوات كل 4 سنوات. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك، خاصة وأن فيما يظهر بأنه ما في خطورة على يعني على حياتك، هي مجرد آلام وكذا، وهذا كله أجر لك يا أختي الفاضلة. راضية من المغرب، بارك الله فيها، تسأل تقول يعني بعض الباعة المتجولين يكونون قرب المسجد بعدما ننتهي من صلاة الجمعة، يشتري المصلون منهم بعض الفواكه والخضروات، مع العلم أننا لا نعلم هؤلاء الباعة يصلون أم لا. أختي راضية من المغرب، بارك الله فيك، بالنسبة للبيع عند أبواب المساجد أو في الساحات القريبة من المساجد، الأصل فيه الجواز والحل والإباحة. والثاني، يجوز للمصلين إذا خرجوا أن يشتروا من هؤلاء الباعة، سواء علموا بأنهم صلوا أو علموا بأنهم ما صلوا معهم. والغالب أختي الفاضلة أن المسلمين خاصة في يوم الجمعة يصلون ولله الحمد، فأنت قلتي ما نعلم، فيعني الإنسان يبتعد عن مثل هذا التفكير بمثل هذه الأشياء، والأصل الحل والجواز والإباحة والظن بهؤلاء المسلمين أنهم يصلون الجمعة، ويمكن يكونون قد صلوها في إباحات المسجد أو خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف، هذا الظن بهم، بارك الله فيك، يجوز. ولا تثير مثل هذه الأشياء، يعني مثلا تثيرونها كقضية، لا تشترون منهم لأنه ما ندري صلوا ولا لا، لا تثيرونها، بارك الله فيك. أم علي من عمان تقول يعني أستفسر بخصوص الحورة، يعني التحوير، تقول غاب عني دبوس ذهب، هل جائز التحوير له أم حرام؟ أختي أم علي من عمان، بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للإنسان إذا فقد شيئا فإنه يطلبه بطريقين، الطريق الأول طريق شرعي، والطريق الثاني طريق طبيعي. أما الطريق الشرعي فالدعاء، اللهم يا رب رد إلي هذا الذي ضاع مني، تسمينه اللهم يا رب رده إلي مثلا. طيب، هذا الدعاء، والإنسان يستعين بالله عز وجل في كل شيء، حتى الملح لطعامه يستعين بالله عز وجل. فإذا فقد شيء يقول اللهم رد إلي غائبي، اللهم رد إلي حاجتي، اللهم يا رب يسر لي الحصول عليها، يدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الطريق الثاني السبب الطبيعي، البحث، السؤال، توصية، مثلا جعل من في البيت يبحثون، يعني الاستعانة بهم، تعالوا يا فلان وفلانة فلان ابحثوا لي عن الدبوس، سؤال الجارات، سؤال في المكان اللي ضاع فيه، في سوق ولا في صالة زواج ولا شيء، سبب طبيعي. أما أن ما يسمى بالتحوير وهو قراءة سورة الضحى مثلا، أو قراءة أي سورة مثلا، وصنع شيء معين، هذا من الأمور التي هي خارج الأسباب الشرعية والطبيعية، هذا من وراء الأسباب الطبيعية والشرعية. ذكرت لك أنا قبل قليل السبب الشرعي والسبب الطبيعي. هل في القرآن والسنة أن من ضاع له شيء يحور؟ ما في. هل عندنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مثلا ضاع عقد عائشة ضاع ما حورت، راحت تبحث عنه وجدته، بل ما وجدته لما حملوا البعير وجدوه تحت البعير، هل ثبت عن الصحابة أنهم والله كانوا إذا ضاع منهم شيء حوروا؟ هذا كلام كله يدل على أن هذه محدثة من المحدثات، فلا تفعلين هذا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، واستعملي الطرق الشرعية. وأحيانا قد يبتلى الإنسان، يبتلى لأنه سلك مسلك غير شرعي، ها، وربما الشيطان أتى له بهذا الشيء فيعتقد بأن هذا سبب شرعي، وهذا غير سبب شرعي، هذا لا يعد سببا شرعيا. بارك الله فيك. خولة من اليمن بارك الله فيها تقول: عمري 25 سنة، تقدم لخطبة شخص في شهر رمضان، الشخص إنسان خلوق ومحترم، ثم ذكرت قصة طويلة. الأخت خولة من اليمن يعني تقول بأن هذا الرجل رفض من قبل أهلي بسبب أنه من منطقة ثانية، قالوا ما دام أنه من منطقة ثانية مرفوض. تقول: هو رجل على خلق وعلى دين وكفؤ لها، يعني تسأل تقول يعني اعتراض الأهل يعني بهذه الطريقة هل هذا يعني مشروع مثلا؟ أختي خولة من اليمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة. أختي الفاضلة، يعني الكفاءة اللي ذكرها العلماء ما ذكروا المناطقية، الآن كل كتب الفقه الموجودة عندنا تكلموا على مسألة الكفاءة، ما ذكروا المناطقية، يعني قالوا ما يزوج الرجل لأنه من منطقة ثانية ولا من بلدة ثانية أبدا، ذكروا الدين وذكروا النسب وذكروا المال وذكروا الحرفة والصنعة وذكروا اليسار وذكروا هذا اللي ذكروه. أنا ما مر علي أنه والله إذا كان من منطقة فلانية ما يزوج، فهذا يا أختي الفاضلة يمكن عذر اختلقه الأهل يعني عدم قبول هذا الشاب. فلذلك أختي الفاضلة أنت الآن يعني بين أمرين، الأمر الأول إقناع الوالدين والإخوة والأخوات اللي أنت ذكرتيهم في السؤال وساعدونك في هذا، أنه هذا رجل يعني ما يعني ما عرف أنه والله شخص الآن في منطقة أخرى ما يزوج، يعني على أنه والله هذا من شروط الكفاءة غير صحيح، يزوج الحمد لله، وهذه عجيبة يعني الآن حاصلة. والغريب اللي متعجب أنا منه شخصيا بسبب كثرة الأسئلة، قديما المرأة تزوج ويسافر فيها زوجها، لا في تلفونات ولا في جوالات ولا في أحيانا حتى الرسائل، ما في، خلاص المرأة في ذمة زوج، ها، وما يقولون شيء، بالعكس يقول الله يوفقها. الآن طيارات اللهم بارك، قطارات، سيارات تسير بسرعة يعني معروفة، جوالات، برامج صوتا وصورة، ها، ويتقدم شاب طيب صالح من أسرة محترمة كفو، ها، لا والله يقول لا ما نعطيك بنتنا لأنك أنت في بلد ثاني. سبحان الله العظيم، المرأة تتبع زوجها خلاص في بلد ثاني، ويمكن هذه الأم ممكن يوميا تستطيع أن تشاهد بنتها يعني تتواصل مع ابنتها صوتا وصورة مع هذه التقنيات ومع هذه الاتصالات، وتقول لا ما تروح، وتحرم بنتها من الزواج، وتجلس البنت فترة يعني طويلة ويمكن ما يجيها نصيب والعياذ بالله بسبب والدتها أو بسبب أخت من أخواتها قالت لا وين تروح. طيب أنتم زوجتوها لرجل يعني سواء كان عندكم ولا، بالعكس هي لما تكون في منطقة بعيدة الاشتياق لها أكثر والصلة أعظم، يكون الصلة معها أعظم. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله، أقنعي والديك، إذا ما اقتنعوا سلمي للأمر، ما يجوز لك تخرجين عن طور وشور والديك. أم إبراهيم من الجزائر تقول: عندي مبلغ من المال في المصرف أخذت عليه فائدة، وبهذه الفائدة اشتريت وسائل تعليمية لجمعية تهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، باقي المبلغ أيضا اشتريت به وسائل تعليمية لأطفال في مدرسة عمومية عادية قسم التربية التحضيرية، هل يجوز أم لا؟ أختي أم إبراهيم من الجزائر بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في مصارف ربوية ليأخذ الفوائد ويصرفها في المصالح العامة والخاصة، هذا حرام ولا يجوز ابتداء. لكن إن ابتليتي بمصرف ما عندكم إلا هذا المصرف وليس في حساب جاري وما يمكن إخراج هذا المبلغ وتعطين عليه فوائد وتلزمين بالقبض، نعم في هذه الحالة أنت معذورة. أما أنت تقصدين هذا، تقصدين الربا حتى تساعدين الجمعيات، هذا ما يجوز يا أخت الفاضل، حرام حرام. الله عز وجل حرم الربا ونهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وأحل الله البيع وحرم الربا. عموما إذا أنت مجبرة، نعم هذه الفوائد تأخذين بغير نية الصدقة، تتخلصين منها، تقبضينها ليس بنية الملك لأن هذا مال محرم ما يملك، وتنفقينها بغير نية الصدقة وإنما بنية التخلص على مثل هذه الأشياء الوسائل اللي ذكرتيها في مثل هذه الحالة، نعم يجوز. عبد الرحمن من الكويت يقول: نحن إخوة نشتغل في مزرعتين متجاورتين، المسجد يبعد عنا مسافة كيلو، هل يجوز لنا أن نصلي جميعا في المزرعة؟ عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيك وتشكر على هذا الحرص على الصلوات الخمس. أخي الفاضل كيلو قريب، ولذلك الآن لو أذن المؤذن على سطح المسجد أو على المئذنة من دون ميكروفون من دون سماعات يسمون الأذان المجرد تسمعونه، اللي كيلو يسمع، إذا رفع صوته يسمع. لذلك يجب عليكم حضور الجماعة، لا تفوتون الجماعة. إذا فاتتكم، إذا انشغلتوا مثلا بأمر ضروري، احرصوا على أن تصلوا جماعة في المزرعة. رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز الدعاء لأمور الدين والدنيا عقب الصلاة المفروضة؟ سبق أني تابعت جوابك لأحد المستفتين وحسب فهمي قلت بأنه ما يجوز إلا داخل الصلاة إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني نعم أختي الفاضلة بارك الله فيك الأخت رجاء، أولا لازم نفرق بين يعني مسألة الدعاء داخل الصلاة والدعاء خارج الصلاة. أولا الدعاء مشروع في كل وقت، الدعاء مشروع في كل وقت، والإنسان يدعو الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب وفي الصلاة وخارج الصلاة. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول جل وعلا: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وإن كان بعض العلماء يرى بأن الذكر أفضل من الدعاء، لكن الإنسان يجمع بين الذكر وبين الدعاء. وضحت هذه يا رجاء عندك؟ احفظي هذا. ولا يشترط للدعاء ما يشترط للصلاة من الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة مثلا، واجتناب النجاسة، ما يشترط. يعني لو كان شخص عليه نجاسة يجوز يدعو الله، شخص غير متوضئ يجوز يدعو الله، شخص عليه جنابة أو امرأة عليها حدث أكبر اللي هو الحيض والنفاس تدعو الله، شخص كاشف عورته يدعو الله. يعني ما أقصد، أنا أقصد الإنسان اللي مضطر، يعني امرأة كاشفة شعرها لابسة ثوب النوم مثلا ممنوع تدعو الله، تدعو الله. إنسان مستلقي يدعو الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي السيارة وفي الطريق في كل مكان. حفظت هذا؟ طيب نروح للثاني اللي أشكل عليك. أنا قلت بأن ليس من سنن الصلاة بعد السلام الدعاء، وإنما من سنن الصلاة بعد السلام الذكر. من وين جبت أنا هذا؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وما بعد الصلاة بعد السلام تابع للصلاة، هذا من سنن الصلاة البعدية. ولذلك الآن أنا أردت أن أصحح فكرة، وهي من الناس من إذا سلم صار يدعو الله عز وجل، وهذا غلط. الدعاء في الصلاة، الدعاء داخل الصلاة، في السجود، بين السجدتين، عند الرفع من الركوع، في الركوع دعاء واحد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، دعاء الاستفتاح مثلا الدعاء قبل بعد الانتهاء من التشهد قبل السلام، 6 أو 7 مواضع في الصلاة مشروعة فيها الدعاء. بعد السلام التعظيم والتمجيد والتقديس لله من التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي والقواقل 3. طيب انتهيت الآن، خلصت من الصلاة، من سنن الصلاة البعدية، يجوز لك التدعين، ما فيها شيء. لكن الدعاء أثناء الصلاة أفضل من الدعاء بعده، يعني بعد ما تنتهي خلاص من الصلاة وسننها أفضل، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين رب. أرجو أن تكون المسألة وضحت لك يا رجاء ولكل من يشاهدني، بارك الله فيكم. أم يوسف من العراق تقول: كنت حاملا ومدة الحمل 3 أسابيع قبل ما يصير للجنين نبض، بسبب حالتي الصحية عندي سكري وضغط ونقص حديد وعمري تجاوز 42 سنة، قمت بإسقاط الحمل وأنا نادمة، ماذا أفعل ليغفر الله لي؟ أختي أم يوسف من العراق، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يغفر لك. استغفري، قولي أستغفر الله وأتوب إليه، والندم الحمد لله توبة. وإن كان بعض العلماء يرى جواز إسقاط الحمل قبل 40، يعني قبل ما يصير عمره 40، أنت قلتي 3 أسابيع، عموما ندمك يعني في محله. وأخت الفاضل، أحيانا المرأة ما تدري الخير وين. قل جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قل جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالنسبة لك ما عليك إلا هذا، لا ليس في كفارة وليس في شيء من هذا القبيل، لكن مستقبلا احرصي. عموما إذا كان عندك الحمد لله عيال، يعني أنجبت عدد كبير من الأولاد، يعني الذكور والإناث، طيب الحمد لله. حتى لو أوقفت هذا، إذا كان يسبب لك مشاكل أو مضاعفات أو يهدد حياتك، ما في بأس إذا جبت عدد كبير من الأولاد. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. والأولاد هؤلاء أخت الفاضل مثل ما ذكرت لك، ما تدري الخير وين، قد يكون هذا اللي أسقطتيه سبب من أسباب دخولك الجنة، تحرمين نفسك من هذا، بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول: هل إذا رحت أعزي في شخص مات وجدت أهله قد عملوا غدا أو عشاء، هل لي أكل معهم؟ عبد الله بن أبو ظبي، الجواب نعم، إذا كانوا يعني الجيران جابوا لهم وأقاربهم جابوا لهم غدا أو عشاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. شوف الآن أغلب الناس يتعاونون يجيبون لأهل الميت الغدا والعشاء، فإذا أنت وافقت وصادفت أنهم يأكلوا ما في بأس. لكن إذا كان أهل الميت هم اللي صنعوا هذا الشيء وعندهم اعتقاد في هذا، لا ما يجوز تشاركهم في مثل هذا، ما يجوز تشاركهم، لأن كما قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، صنع الطعام من النياحة. ففي فرق بين الحالتين، بارك الله فيك. أم نزار من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: زوجي اشترى وظيفة تبع البلدية والمدير قال اجلسوا في البيت ما في دوام، وأعطوا زوجي دفتر يعالج بالمجان تبع أي مستشفى يتعاملون معه، هل يجوز أن أعالج أنا وزوجي وأولادي؟ أختي أم نزار من اليمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرت بأنه اشترى وظيفة، الوظيفة ما تشترى، الوظيفة ما تشترى، الوظيفة يتعين عليها الإنسان، سواء عند الحكومة ولا عند شركة ولا عند مؤسسة، حتى عند يعني شخص مثلا، الوظائف ما تشترى. يمكن أنت أخطأت بالتعبير تقولين يعني توظف مثلا، طيب الآن توظف، هو أنا بفترض الآن الطريقة السليمة، توظف الآن في هذه الجهة، ثم أعطوه دفتر تقولين هو تأمين صحي، وقالوا له اجلس في البيت، نفس الجهة قالوا اجلس في البيت لأن ما نحتاجك إلا في حالات ضرورية، مثلا نبعث لك أو دوامك عبر مثلا الجانب الإلكتروني، يعني الإيميل يسمونه البريد الإلكتروني، ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذا طلب من نفس الشركة. تقول لي: لا زوجي راح دفع مبلغ من المال ما يستحق هذه الوظيفة، دفع مبلغ اشترى الوظيفة فعطوه وظيفة وقالوا اجلس في البيت، هذا ما يجوز، حرام، راتبه حرام، التأمين اللي يأخذه حرام، ما يجوز تعالجين أنت وإياه بهذا. لماذا؟ لأنه أخذ شيء ما يستحق، شفت الفرق، أخذ شيء ما يستحقه. هل هذا موجود عندكم؟ يعني شخص يروح يشتري الوظيفة ويقدمون على غيره ويدفع رشاوي؟ إذا قلتي لي نعم ما يجوز. إذا قلتي لي لا هذا حق لزوجي، هذه الوظيفة أصلا هي تخصصه منطبق عليه في هذه الوظيفة، لكن ما يضفون إلا بفلوس وما يستطيع يخلص حقه إلا بهذا، نعم يجوز. نص العلماء على أن الشخص الذي لا يستطيع أن يستخرج حقه إلا بدفع مال يجوز، والإثم على من أخذ، وإن كانت صورتها رشوة لكن بالنسبة له ما دام أنه مش قادر يخلص حقه هذا حق له، هذا حق له. أما إذا كان حق لغيره وقال لا قدموني عليه وبدفع لكم مبلغ، هذا حرام ولا يجوز، كل ما يترتب عليه فهو حرام، نسأل الله العافية والسلام. أم فهد من السعودية تقول: كنا جالسين نتناقش موضوع الصيام، فقلت إن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصيام من رمضان، تقول: ولا أصوم إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فردت واحدة قالت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ومحرم، لماذا لم تصم معه عند زوجات غيرها لكنها كانت كسولة عن الصيام؟ تقول: كيف أرد عليها وهل خرجت من الإسلام لكنها ندمت بعد ذلك واستغفرت؟ أختي أم فهد من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأخت ما خرجت من الإسلام، الحمد لله ما خرجت من الإسلام، ولذلك لا يجوز الحكم عليها بالخروج من الإسلام. المسألة الثانية، واضح بأن أصابها نزغة شيطان وانفلتت من عذبة لسانها كلمة سيئة حينما قالت هذا الكلام في حق أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة المبرأة من فوق سابع سماء، التي أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، أحيانا يا أخواني وأخواتي بعض الناس يستسهل الكلام، يعني خاصة في الشرع والدين، وهذا هذه خطوط حمراء مثل ما يعبرون الآن، احذروا يا أخواني. أحيانا قد يقول الإنسان كلمة تسخط الذي على العرش استوى، أحيانا الإنسان يقول كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة وهو يهوي بها في النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ونحن نشهد الله على أن عائشة من أولياء الله، نشهد الله على أنها من أولياء الله بشهادة الله لها بالقرآن وتزكيته لها بأنها من الطيبات بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام كمثال يعني. لذلك الإنسان يخاف، لا يقرب مسائل الدين والشرع ولا يتساهل في مثل هذا، وما يدري قد يختم له والعياذ بالله في نفس الساعة ويلقى الله على مثل هذه المعصية. الأمر الآخر، يعني الحوار جميل لكن عكره، يعني هذه الأخت هداها الله لما قالت هذه الكلمة السيئة، عائشة رضي الله عنها البتول، عائشة العابدة، عائشة الصوامة القوامة، عائشة الكريمة الجواد، عائشة سيرتها، اقرأوا سيرتها، عائشة رضي الله عنها حالة استثنائية من النساء في 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 صلاحها وفي إيمانها وفي تقواها وفي عبادتها وفي صلاحها وفي حسن سيرتها وطهارة سريرتها، عائشة حالة استثنائية. ولذلك الحديث لو هذه الأخت دققت في الحديث لوجدت الجواب، قالت لمكان رسول الله. وعندنا قاعدة عند أهل العلم أن حق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على النوافل، حق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على النوافل، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كنا في الصلاة. وفي قصة حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى صحابيا وهو يصلي، الصحابي رضي الله عنه هو يصلي ناداه الرسول كمل صلاته بسرعة، فلما انتهى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن يعني تستجيب لي؟ قال: كنت في صلاة. قال: أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ما عرف. ولذلك الإنسان في صلاة النافلة في عهد الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة إذا ناداه الرسول قطع الصلاة، لأن حق الرسول مقدم. فحق النبي عظيم، حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. وعائشة ليست بالكسولة، عائشة هي المجتهدة، هي الصوامة القوام. ولذلك شوفي عبادتها بعد النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت. اقرأ في سيرتها في دواوين الإسلام وفي التراجم كيف كانت رضي الله عنها، منفقة إنفاق عجيب وتحرص على الصيام، حتى إن أرسل لها معاوية مرة من المرات مال وأنفقته في لحظة وكانت صائمة. فلما سألت خادمتها الفطور الإفطار قالت ما تركتي لنا شيء علشان أجيب إفطار لك، وهي صائمة رضي الله عنها. قالت لو أخبرتيني نسيت، أنفقت هذا المال كله في سبيل الله. عموما الحمد لله لمن على صديقتك وأختك هذه في اللي حصل من هذه الكلمة بالندم، ولعل إن شاء الله يكون سبب من أسباب القراءة في سيرة أم المؤمنين عائشة. وإن شاء الله تحضر لكم بعد الجلسة القادمة، ها تحضر لكم، هي تحضر لكم قراءة في سيرة أم المؤمنين عائشة، تروح تشوف هناك كتب خاصة في عائشة، هناك كتب ترجمة للصحابة من جملة الصحابة عائشة، وتبحث. وهذه طريقة يعني الإنسان إذا ارتكب سيئة يحدث حسنة بعدها. السيئة قالت عائشة كسولة، الحسنة تجيب لكم تقرأ هي وتلقي عليكم وتقول لكم والله هذا اللي وقفت عليه من سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. علي فضل من فرنسا يقول هل يجوز عقد الزواج من فتاة غير مسلمة بموافقتها أو موافقة ولي أمرها، والعقد على الشريعة الإسلامية والشهود من جانب الرجل المسلم فقط مع حضورها، وهل هناك حرمة في ذلك مع العلم حضرت أكثر من زيجة ووددت أن أرتبط بواحد على هذه الصيغة، هل يجوز ذلك؟ علي فضل من فرنسا بارك الله فيك، الذي فهمت منك يا أخي الفاضل أنك تقول تريد أن تتزوج امرأة غير مسلم بحضور وليها بموافقتها وبالشهود مسلمين من عندك وعقد زواج طبيعي، ما في مشكلة يا أخي الفاضل إذا كانت كتابية يعني يهودية أو نصرانية، هذا الله عز وجل أباح أحل ذلك، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فبهذه الطريقة يجوز لك يا أخي الفاضل. لكن طبعا الأفضل أنك تبحث عن مسلمة، تبحث عن امرأة من بلدك، تبحث عن امرأة تستطيع أن يعني تعيش معها حياة بحيث أنكم تفهمون بعض، لأن أحيانا أخوي الفاضل اختلاف الثقافات والبيئات ها ما يسمح باستمرارية الزواج، يعطل الزواج، وهذه حوادث كثيرة حصلت. لكن إذا كان أنت بحثتم ما وجدت إلا هذه فلعلها تسلم على يديك أيضا، فما في بأس لأنه اكتملت الشروط الآن حسب ما فهمت من سؤالك بارك الله فيك. أمت الله من أستراليا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز قول أو الدعاء بأن يقول أقول اللهم من يريد بسوء بأولادي أن يبعده الله عنا مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمت الله من أستراليا بارك الله فيك الجواب نعم يجوز أن تقولي هذا الدعاء، اللهم من أرادني وأولادي بسوء اللهم اصرفه عني. لكن ألا أدلك على ما هو أفضل؟ احفظي هذا الدعاء اللهم اكفني شر كل ذي شر ناصيته بيدك، يكفيك هذا، اللهم اكفني شر كل ذي شر ناصيته بيدك. هذا يشمل الجن ويشمل الإنس ويشمل الحيوانات ويشمل الحشرات ويشمل الأوبئة ويشمل كل شيء. اللهم اكفني شر كل ذي شر ناصيته بيدك، أو أنت آخذ ناصيته بيدك، يكفيك هان. بارك الله فيك وحماك الله وحفظ الله لك الأولاد. أم أحمد من السعودية جازان تقول يا شيخ كان عندنا كلب حراسة أعزكم الله، هذا الكلب في يوم ما جاءت أمي عندي وعضها الكلب وهي كبيرة في السن وعندها السكر، قمنا بربط الكلب فترة من الزمن لكن كان بعض المرات يقطع السلسلة، أبعدنا عن المنزل في مكان بعيد 3 مرات يعود، وأصبحنا نخاف على الناس منه علما بأنه لم يؤذي أحد من قبل، لكن الخوف من وقوع مصيبة يعني عض أي إنسان، وآخر مرة رمينا في مكان بعيد جدا لكنه عاد بعد قرابة 15 يوما. قلت لزوجي أقتله لكي لا يعمل لنا مصيبة، قتله زوجي وقام إخوتي بالتكلم علي يقولون يعني كيف تقتلونه. وقع خلاف بيني وبينهم، والآن أشعر بالحزن وتأنيب الضمير. والله إني لا أنا ولا زوجي نريد قتله، أصبحنا نخاف أن يؤذي إنسان. أختي أم أحمد من السعودية جازان، بارك الله فيك. أولا يعني بالنسبة لك، أنت ذكرت بأن هذا الكلب ما يؤذي الناس، لكن سبحان الله هجم على الوالدة وعضها في حالة فردية، في حالة فردية، وبعد ذلك سكنك خوف شديد أنه يهجم على الناس، وأبعدته 3 مرات ويرجع إلى البيت، وبعدين أمرت زوجك بقتله وقتل. عموما إن شاء الله ما عليكم شيء، لكن أخطأت، لأن هذا ليس هو الكلب العقور. الكلب العقور هو الذي فعلا يهجم على الناس باستمرار، أو الغالب أنه يهجم ويعض الناس ويعني يهجم على الأطفال ويهجم على النساء. أما حصل مرة يعني كان الواجب أن زوجك يأخذه وممكن يسافر فيه إلى مدينة أخرى، أو يضع في الجبال مثلا عندكم هناك ويتركها مثلا، لكن عموما لا كفارة ولا دية، ما عليك إلا الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الكلب العقور. العقور هو الذي يعني يهجم على الناس ويعض الناس ويؤذي الناس حتى ولو بالقتل، يعني ممكن يقتل، لكن عموما استغفر الله وما عليك شيء إن شاء الله ولا تقلقين، بارك الله فيك. فوزية من اليمن تقول: ما حكم لو عملت معلمة تحفيظ نشاط للطالبات، طالبات الحلقة في رمضان وفي غير رمضان، بطاقة متابعة فيها قراءة جزء يوميا مع بعض الأذكار من الاستغفار والتسبيح والتحميد 100 مرة، على أن الطالبة إذا عملت هذه الأعمال تضع صح مقابل العمل الذي أنجزته، هل هذا يعد من الرياء وما حكم الشرع في ذلك؟ فوزية من اليمن، بارك الله فيك وبارك الله في جهدك وعملك، صلى الله تعالى يتقبل منك. والله إن الواحد يفرح لما يسمع مثل الأخت فوزية وأمثالها يعني يعتنون ببنات المسلمين ويهتمون لهم، يحرصون على يعني احتوائهم وعلى تربيتهم التربية الشرعية السليمة الوسطية القائمة على الاعتدال، وإبعادهم عن يعني الطرق السيئة. فتشكرين أخت الفاضل على هذا، لكن أنا أنبهك إلى أن قضية ازرع الإخلاص في أنفس هؤلاء الأولاد، ازرع الإخلاص، اتركي قضية عمل البطاقة. لماذا؟ لأن الآن البنات الصغيرات الآن سيكون حرصهم على ماذا؟ على الصح، على الصح. أخذت صح، حتى لا تقول المعلمة أنت ما وضعت صح، لا، ازرع الإخلاص فيه، بمعنى أخبريهم بأن الله تعالى مطلع على أعمالنا وعلى قلوبنا وعلى ضمائرنا، وعلميهم المنهج الشرعي. علميهم مثلا الورد اليومي، إذا أردت فعلا الورد اليومي اقرأي كذا افعلي كذا، أذكار الصباح أذكار المساء لقنيهم، قولي أنتم الآن تقومون بهذه الأعمال، والرقيب عليكم هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء قد يدخلها رياء، هذه الأشياء قد يدخلها كذب. وقيل لي أنا يعني بنات فيما بعد وأولاد فيما بعد قالوا: والله كذبنا في يوم من الأيام، لأن ما نريد أن نظهر أمام المعلم بصورة أخرى، اضطرينا نضع صح، اضطرينا كذا. اتركي هذه أختي الفاضلة، ازرعي فيهم الإخلاص، ازرعي فيهم المراقبة، ازرعي فيهم علو الهمة، وقولي أنتم الآن أنا علمتكم السباحة واسبحوا، اسبحوا في فضاء الإيمان، اسبحوا في فضاء الطاعة، علميهم هذا الشيء ولا تلزمينهم بهذه البطاقات، بارك الله فيك. الأخت أم غيث من الإمارات تقول: يا شيخ، أنا صار لي طالعة من بيتي 1 وشهرين، وصار خلع بيننا من 20 يوم، هل أعتد كم شهر يعني العدة، عدة المختلعة إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أم غيث من الإمارات بارك الله فيك ورضي عنك واختارك الله عز وجل الصالح. أختي الفاضلة، الخلع من أهل العلم من جعله طلاق، ومن أهل العلم من جعله فسخ. اللي جعله طلاق قالوا تعتد عدة المطلقة، إذا كانت تحيض 3 حيض، إذا كانت ما تحيض 3 أشهر. والقول الثاني قالوا بأنه فسخ، تحيض حيضة واحدة فقط، عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة استبراء للرحم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح بعد بحث وتأمل في الأقوال، أن الخلع يعتبر فسخ، ولذلك تعتد بحيضة واحدة وتكون بائن، يعني زوجها ما يستطيع إراجعها إلا بعقد جديد. طيب مهم جدا أخت الفاضل أن ترجع إلى المحكمة اللي أصدرت الصك، فإذا المحكمة قالت تعتد ثلاث حيض خلاص تلتزمين حكم القاضي، لأن القاضي مجبر، المفتي مخبر، القاضي مجبر. إذا المحكمة ما عندها وإنما هي قامت بمسألة الخلع وتركت هذا الأمر لك تستفتين أهل الفتوى، في يوجد بعض المحاكم يقول هي تنظر في الفتوى مثلا المعتمدة، ما يجعلون حكم قضائي، فتعتدين بحيضة واحدة بارك الله فيك. إذا زوجك أحب يراجعك لابد من عقد جديد، وبعد الحيضة أنت ممكن تتعرضين للخطاب. الأخت أم عبد الله من الأردن تقول يعني نذرت نذر وما كنت أعرف مشروعية النذر، إذا لم يحدث هذا الشيء سأصوم شهر، الشيء تأجل سنة، أي ما حدث في نفس السنة التي نذرت بها، هل علي الوفاء بالنذر وهل يكون متتابع؟ أختم عبد الله بارك الله فيك، الظاهر أنك أنت تعرفين وجوب الوفاء بالنذر، لكن ما تعرفين الحكم من حيث ابتداء النذر، يمكن تكونين قد سمعتينا في البرنامج نقول مكروه على قول الجمهور، محرم عند بعضهم، هذا ما يعني بأن النذر ما يجب عليك الوفاء به، لا يلزمك. إذا كان هذا الشيء اللي أنت نذرتيه سواء في عدم تحقق شيء أو في تحقق شيء وحصل، يجب عليك الوفاء يا أخت الفاضل. إذا قلتي شهر يلزمك شهر كامل متتابع، إذا قلتي 30 يوم ما يلزمك التتابع، بارك الله فيك، راجعي نفسك يا أخت الفاضلة في هذا الأمر. أخواني وأخواتي انتهى البرنامج، وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة، مع وصيتي لكم بالتزام شروط قبول الأسئلة، لأن البرنامج وضع شروط لقبول الأسئلة وكررناها كثيرا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.